على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ومسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. لازالت قراءتنا في مسند الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: حدثنا وكيع قال حدثنا فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
احنا عندنا حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق.
قال حدثنا
236.
قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن النجراني عن ابن عمر أن رجلين تبايعا.
والله يا إخواني هذا عز سبحان الله، لما يكون صباحك حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن النجراني أن ابن عمر، عز وتميز. هل يا شيخ مجاهد عندي جماعة من الجماعات حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن النجراني عن ابن عمر عن كذا؟ ما تجد هذا سبحان الله. ولو وجدت هذا فرضا، وهذا نادر جدا أن يصبر المبتدع على مثل هذا، لكن تجد مع التحريف والتبديل، فيقرأ ابن عمر ويخالف ابن عمر، ويقرأ ابن عباس ويخالف ابن عباس. نعم، هذه خصيصة الأمة. حدثنا، لا يوجد عابد في أمة من الأمم حدثنا إلا هذه الأمة، وكما أن هذه الأمة اختصت بخاصية الإسناد، فإن أهل السنة اختصوا بنظافة الإسناد. إسنادهم خاص حتى ولو حدث أحد بإسناد، فإسناد أهل البدع مسلسل بمن؟ وإسناد أهل السنة مسلسل بمن؟ أهل السنة يبنون دينهم على الآثار المسندة إلى الأخيار الأطهار الأبرار، أما أهل البدع إسناده مسلسل إلى الأشرار الفجار التجار. أحد الكذابين من الصوفية بيشرح على منبره، استمع إليه أمس، وبيرد على الوهابية. تروح السعودية عندهم إن أم النبي ماتت كفر، أم النبي ماتت كفر، أم النبي تموت كفرة، أم النبي. ولهذا ما تلاقيش واحد في الوهابية بيسمي آمينة أبدا، ده أموين، أم النبي تبقى أموين. طب ده خطرفة ومخالفة النصوص. شو بقى الكذب بقى؟ أم النبي دي ماتت في الأبواء بينها وبين المدينة 300 كيلو، مش عارف ايه وكلام من ده، ولك اوعى تروح تزورها. طب النبي زارها، ده النبي ركب بأصحابه وكلام من ده وراح 300 كيلو عشان يزور أمه. طبعا ده كذب، ده حاجة. الحاجة التانية، أنا زرتها مرتين وركبت المدينة، بقولك كده يعني، ورحت المدينة، من المدينة أزور مين؟ أم النبي. رحت هناك طبعا هيعملوا فيك بقى إيه؟ رحت هناك زرت وطلعت عربية واقفة، تعال إيه؟ أنت زرت أم النبي؟ آه ده كفرة. طب وإيه يعني؟ هو ما يجوش زيارة الكافر؟ خليني نسج بقى، نسج كده، نسج حوار. قال يعني السعودية موقفة عربية عنا؟ طب ما يمنعوكم من أصل وخلاص، ده العربية لازم تكون منتظرة، ولازم العسكري يقول له كده، ده أم النبي كافر. طب ولو كافر هو ما يجوش، هنسلم جاده، ما يجوش زيارة الكافر للاتعاظ والاعتبار. ولقيت القبر اصلا عليه مازوت متولع، ولعه وهابية، ولعه في قبر النبي عليه مازوت ونار. يعني من غير ما تحتاج تفصيل تخيل كده السعودية حط عربية الشرطة إلى يدخل هنا ويطلع نقول له تعالى ما تدخلش ده أم النبي كفرة وولعه في القبر عشان يبقى الوهابية دول إيه؟ هم دول الوهابية، هم دول الوهابية. فلهذا احنا قلنا بالأمس أو أول أمس إيه؟ لا يتسنى لأهل الباطل مواجهة أهل الحق إلا أن يكذب أولا ثم يرد على كذب. لازم يبقى يرد على صورة موجودة في إيه؟ في ذهنه هو، مش حقيقة. عارفين المدخل اللي حوره وحيد بن عبد السلام؟ عارفين المدخلي اللي وحيد عبد السلام أفحمه، أفحمه في الحزبية وأفحمه في الديمقراطية وأفحمه في كذا وكذا وكذا وكذا، وفي النهاية كان رجلا طيبا وسلم على وحيد عبد السلام وقال له خلاص أنا كده إيه. عارفين المدخلي ده ملوش وجود أصلا، إنما وحيد بن عبد السلام جاب مدخلي نحته في ذهنه، نقش وحيد، غلب وحيد، غلب، وفي النهاية سلم عليه وعرف إنه كده إيه، أيوة كده تمام، هدخل الأحزاب، هدخل الانتخابات. الجماعة دول مش مبتدعة. أربع حاجات كان مدخلي حبوب وابن حلال وطيب أو 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 ما بيفهمش أي حاجة في الدين. يبقى ده بيتسنى نجيب واحد كذاب، واحد سلفي مش عارفين، امرأة كانت منتقبة ودخلت مش عارف سرقت ايه وطلعت مقطوع دراع. لازم تحارب النقاب بالكذب، تحارب السلفي بالكذب، تحارب لازم تنحت صورة فين؟ في دينك، ثم تكذب، ثم تكذب عليه. نعم،
كلمة لابن القيم.
نعم نعم،
كلمة ابن القيم.
نعم
ابن القيم.
نعم،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: ومن أحالك على غير أخبرنا وحدثنا فقد أحالك إما على خيال صوفي أو قياس فلسفي أو رأي نفسي.
مش قلت لك ان احنا بنتكلم في 5 أشهر بيجيبوا السلف في كلمتين العالم. شفت يا شيخ بقى عرفات ان احنا ما بنتكلمش على عالم، اهو ده احنا عمالين نقول اللي احنا عارفينه. يعني نقعد نقول كلام كتير ونجيب يمين وشمال عزازي ويجي ايه العالم السلفي يخلص الامر في كلمتين. قاعد يا احمد. ها،
قال: ومن احالك على غير اخبرنا وحدثنا فقد احالك اما على خيال صوفي.
اسمع، لو خرجت من حدثنا واخبار من احيلك على واحد
خيال صوفي،
خيال صوفي زي ما احنا مثلنا لكم كده، ها،
او قياس فلسفي،
او قياس فلسفي، فلسفي فلسفي، قياس فلسفي اللي هو قياس ابليسي، خلقتني من نار وخلقته ايه، خلقته من طين، تمام،
او راي نفسي،
او راي نفسي، راي من محض نفسه اخترع. يبقى من أحالك على غير حدثنا وأخبرنا اللي هي الآثار. عشان كده قلت لكم استشعروا النعمة مع وكيع عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن النجراني، عن ابن عمر، دي أخواني خصيصة. فإذا كانت خصيصة الأمة بين الأمم أنها أمة الإسناد، حدثنا وأخبرنا، لا توجد أمة النصارى عجزت عن إثبات الإنجيل، أمة اليهود عجزت عن إثبات التوراة، إثبات نصوص موسى، إثبات نصوص عيسى. هذه الأمة أثبتت نصوص القرآن، 2 أثبتت نصوص النبي، 3 أثبتت نصوص الصحابة، 4 أثبتت نصوص التابعين، 5 أثبتت نصوص تبع التابعين، 6 أثبتت نصوص العلماء إلى عصرك، بل وأخبرت بما يأتي إلى يوم الدين. عيسى سيخرج ويفعل، المهدي سيخرج ويفعل، بل أخبرتك بالإسناد ماذا سيكون في القبر وهو عالم غيبي، وماذا سيكون في أرض المحشر وهو عالم غيبي، وماذا يكون في الجنة والنار وهو عالم غيبي. فنحن أمة الإسناد، أخبرنا عمن مضى يوم أن لم يكن خلق. أسألك عن هذا الأمر الأول، كان الله ولا شيء غيره، إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، كل ذلك بالأسانيد، كل ذلك بالأسانيد. فتميزت هذه الأمة عن سائر الأمم بالإسناد، وتميز أهل السنة عن فرق الأمة بنظافة الإسناد، فهم يسندون عن العدول الثقات. كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة وقعت البدعة قالوا سموا لنا رجالكم، فيكتب أحاديث أهل السنة ويرد أحاديث أهل البدعة. أمة خاصيتها الإسناد، الأمصار ذوات الآثار، إسناد. جابر يرحل إلى عبد الله بن أنيس شهر عشان يسمع حديث بالإسناد، بالإسناد اللي هو إيه؟ إسناد الصحابة عن النبي، لأن الحديث هذا وإن علمه جابر لكنه علمه بواسطة، هو يريد أن يأخذ هذا الحديث ممن سمعه، فرحل طلبا للإسناد العالي. والإسناد العالي إما باعتبار النبي، فنقترب من النبي، يبقى بينه وبين النبي ثلاثة، ولهذا تجد ثلاثيات المصنفين، ما فيش ثنائيات، تلاقي الثلاثيات، وفي رباعيات، وفي خماسيات، وفي سداسيات. فالمصنف اللي هيقترب من النبي شرف، ده اسمه إسناد عالي إلى النبي. البخاري عنده ثلاثيات وهكذا، ثلاثيات تبلو. طيب، وفي إسناد عالي إلى إمام علم، فأنا إلى شعبة أقرب، أنا إلى يحيى بن سعيد أقرب، أنا إلى أحمد أقرب، فأقترب من إمام، هذا شرف. فالأمة كانت ترحل في هذا، في طلب الإسناد وعلو الإسناد فضلا عن أصل هذا الإسناد. فإذا لم يكن الإسناد فإيه؟ واحد، خيال صوفي، خيال صوفي. اثنين،
قياس فلسفي،
قياس
فلسفي،
فلسفي. ثلاثة،
رأي
نفسي. يبقى هذه زاده، خيال صوفي، قياس فلسفي، رأي نفسي. وحين يكون ذلك فليس العلم الشرعي. فالعلم الشرعي أخبرنا حدثنا للأمة كلها، ليس الإسناد إلى النبي. ولهذا عندنا تقسيم الحديث باعتبار ما انتهى إليه الإسناد، إما مرفوع إذا انتهى الإسناد إلى النبي، وإما موقوف إذا انتهى الإسناد إلى الصحابي، وإما مقطوع إذا انتهى الإسناد إلى من بعد الصحابي. مرفوع، موقوف، مقطوع. ولهذا نقول هذا الحديث ضعيف رفعا، صحيح وقفا. شوف التمييز، تمييز يعني الأمة صبرت، غربلت، حدثنا وأخبرنا، أخرجت هذا موضوع، وده ضعيف، وده صحيح، وده حسن. ده في أحكام الأحاديث، الرواه ده ثقة، ده عدل، ده كذاب، ده وضاع، ده منكر الحديث، ده سيء الحفظ، ده مر مرحلتين، مرحلة ثقة ومرحلة رد حديثه، لأنه اختلط، فالتحديث قبل والتحديث بعد. ده مردود حديثه إلا في فلان، ده مقبول حديثه إلا في فلان، ده حديثه في هذا مقدم، ده حديثه في هذا ثبت وهمه، يعني مش بالجملة، يعني مش شعبة ثقة خلاص رفع القلم عن شعبة كل ما حدث به، لا، وراء. مش البخاري قال أنا بضع الصحيح وشاط الصحيح احنا مأمنينك يا بخاري خلاص يضع، محدش ينظر بقى، ده ثقة ثبت عندنا لا تنظر، لا، ده بيخضع حديثه ليه؟ لأعظم النقد والنظر. يبقى أمة الإسناد، يبقى هذه الأمة تميزت عن سائر الأمة بين أمة الإسناد. نعم.
قال فليس نعم.
تمام، كله يزدحم على سفيان في الحج، كله يريد ليه؟ لإمامته وعلو إسناد، لإمامته وعلو إيه؟ فيبقى هذا القرب من الإمام، قرب من إمامه، زي إحنا الآن خلاص ما عادش عندنا أسانيد وعندنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما زالت موصولة، إنما إلى مصنف إلى المصنفين في الكتب المعتمدة، لكن أنت الآن بتحاول إيه؟ تقترب من العالم الكبير، العالم الكبير، أنا لقيت فلان. طيب إذا لم يكن يبقى طالب العالم، يعني يبقى حزين أنك لم تلقى العالم، وإلا فطالب العالم، وطالب العالم في الطالب المباشر تحاول أن تسعى إليه، وفي الطالب أيضا الغير مباشر، فبهذا الطالب عن هذا الطالب عن هذا الطالب عن الشيخ، كله على خير، لكن لا شك أنك حينما تقترب إلى الأصل أفضل من تقترب إلى فرع، أكثر من تنتقل إلى فرع الفرع وتلتقي به، وهكذا. هذه أمة عظيمة جدا، أمة ماذا؟ أمة الإسناد، أمة الإسناد. وتميز أهل السنة والجماعة بنظافة دينهم فهما وماذا؟ وإسنادا، فهم لا يحدثون إلا بالثابت، وإذا حدثوا بالثابت فبالفهم الثاقب الثابت الثاقب الثابت الصحيح الثابت الرشيد، فهم يتحدثون بالآية ويتحدثون بالحديث على ما حدث به العلماء المرضيون والأئمة الراسخون، ففهمهم مسند كما أن أحاديثه مسندة، فالأحاديث مسندة، والفهم لهذه الأحاديث فهم مسند. ولهذا كما أن البخاري ذكر أحاديث النبي بالإسناد وبالشرط الخاص، لما جاء يذكر الفهم لهذه الأحاديث المسندة في الاعتقاد حدث باعتقاده مسندا أيضا، فقال لقيت أكثر من 1000 رجل لما جاء يحدث بالفهم، بالفهم أسنده أيضا، بالفهم أسنده أيضا. ولما جاء في تصنيف جزء في خلق أفعال العباد وضع مجلد قرابة 700 صفحة في إثبات مسألة واحدة بس، وهي أن أفعال العباد مخلوق، وأن نفرق بين أفعال العباد وكلام رب العباد، كلام رب العباد غير مخلوق وأفعال العباد مخلوق، يعني أفصل بين القرآن الذي أقرأه وبين قراءتي أنا ب صوتي، فالصوت صوت القارئ، لكنما المتلو ماذا؟ قول الباري. بس عشان الجزئية ديت، عشان الجزئية ديت 700 صفحة مسندة يا عابد بالأثار مسندة، عشان نفصل بين الصوت صوت القارئ والقول قول الباري، القرآن قول الباري، الصوت صوتي أنا، عشان نفصل بين هذا، بينما هو وصف للرب وبينما هو وصف للعبد، فوضع هذا المؤلف العظيم والسفر العظيم. أمة عظيمة، يكفيك شرف الانتساب إلى السنة، يكفيك منها محبتها ومحبة أهلها، فكيف إذا كنت من دعاتها؟ يكفيك، هم القوم لا يشقى بهم محبوهم فضلا عن مجالسهم، يكفيك هذا، فيك تلقى الله وتقول والله يعلم صدقك أنك كنت تحب السنة، يكفيك هذا. والله 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 إني لأرجو ألا يعذب محب السنة، أرجو والله إني لأرجو ألا يعذب من أحب السنة وأهلها، لأنها أخص، لأنها أميز، لأنها النقطة الفارقة بين الخليقة، بين المنعم عليهم وبين المغضوب عليهم والضالين. ولهذا قال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال أبشر فإن المرأة مع من أحب. قال أنس فما فرحنا فرحنا بهذا الحديث، فوالله إني لا أحب أبا بكر وعمر. يحب السنة، يحب أهل السنة. فإذا كان الله قال في الآباء والذرية والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتهم من عمل من شيء، أهل السنة الذين يحبون الصحابة، يحبون التابعين، يحبون أهل السنة، إن شاء الله ألحقنا بهم من محبوه، محبوه إن شاء الله. نعم. الله أكبر. قتادة ما هوك ما هوك ما هوك. نعم. من نريد أن نتدرب؟ لا، ولا بآية، يبقى مش بدون بقى، ألا نتكلم بآية أو حديث حتى لا يقال ما معنى الآية وما معنى الحديث. أنت سمعت هذا بأذنيك؟ خلاص الغنى هو وإن كان موجود، بس إحنا لا نريد أن نتكلم في أقوال إلا معتمدة يعني. نعم.
قال ابن القيم فليس بعد القرآن وأخبرنا وحدثنا إلا شبهات المتكلمين وآراء المنحرفين.
فليس
بعد القرآن وأخبرنا وحدثنا إلا شبهات المتكلمين وآراء المنحرفين وخيالات المتصوفين وقياس المتفلسفين، ومن فارق الدليل ضل عن سواء السبيل، ولا دليل إلى الله والجنة سوى الكتاب والسنة، وكل طريق لم يصحبها دليل القرآن والسنة فهي من طرق الجحيم والشيطان الرجيم، والعلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول.
ده نريد أن نحفظ هذا المقطع. هذا فين؟
مدارج.
في المدارج. نعم في المدارج. المقطع ده يحفظ ويحفظ للأبناء. يا علاء اكتب المقطع ده عشان نحفظه الاولاد، ننزله الاولاد يحفظه. هذا المقطع يحفظ الاولاد ويحفظه الكبار قبل الصغار، الصغار قبل نعم نعم رسل الاخوة به رسل الاخوة. نعم.
قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن النجراني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلين تبايعا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نخلا قبل أن تطلع الثمرة، فلم تطلع شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على أي شيء تأكل ماله، ونهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه.
نعم. الحديث فيه النجراني وهو مجهول، ولهذا إسناده ضعيف كما أشار إلى ذلك المحاشي، لكن المعنى الموجود في هذا الحديث موجود في أحاديث صحيحة كثيرة منها ما في الصحيحين وغيرها، النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، حتى يبدو صلاحه. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اشتريت الذهب بالفضة أو أحدهما بالآخر فلا يفارق وبينك وبينه لبس.
نعم وقت وما بينك وبينه شيء، فلا بد أن يتم التقابض في المجلس. فالذهب بالذهب لابد من أمرين، التقابض والتماثل. الفضة بالفضة لابد من أمرين، التقابض والتماثل. تبقى الذهب بالفضة يلزم أمر واحد، التقابض، ولا يلزم التماثل. طيب الذهب بالبر لا يلزم شيء. عابد عشان تسمع ورايا ثلاثة أشياء. الذهب بالذهب يلزم أمران، التقابض يعني في نفس المجلس لا نتفرق بيننا شيء، والتماثل يعني يكون هذا مثل هذا. تمام. طيب اثنين، الذهب بالفضة يلزم أمر واحد، التقابض. فإذا اختلفت فبيعوا كيفما شئت إذا كان يدا بيد. طيب ثلاثة، الذهب بالبر، الذهب بالشعير، الذهب بالطمر، الذهب بالملح لا يلزم شيء، لا التماثل ولا التقاط، لا التماثل ولا التقاط. قل بقى يعني الذهب بالذهب يلزم فيه ايه؟ الذهب بالذهب يلزم ايه؟ امران، تقابض وتماثل. يبقى الذهب بالذهب عيار 18، عيار 21، عيار 24، ذهب خليجي، ذهب مصري، ذهب كذا. المهم يبقى مثلا بمثل ويدا بيد. يدا بيد يبقى التقاط، مثلا بمثل يبقى التمام. طب الذهب بالفضة يلزم أمر واحد هو التقاط، لكن التماثل ما يلزم. فجرام ذهب بعشرة فضة ما في مشكلة. طيب ثلاثة، الذهب بالبر يلزم شيء، بمعنى أنا مشتري منك مثلا بر أو شيء لا يلزم طبعا تماثل ولا التقابض، ولا التقابض. أنت عندك مثلا قمح وبر في البيت، وأنا هنا في المسجد بشتري منك مثلا أردب قمح وبديك ثمنه ما فيش مشكلة، أو أخذ منك القمح هذا وأعطيك فلوسه بعد أسبوعين أو ثلاثة أو كذا، هذا ما في مشكلة، هذا ما في مشكلة. وهذا كان زمان يجي ناس تبيع الملح على البيوت، في البيوت تبيع الملح، كانوا بيبيعوا بإيه؟ كانوا بيبيعوا في طريقتين. الأولى يبيعون بالمال، يبيعون الملح بالمال، ويقولك مثلا هديك المال على الموز لو كان 20 جنيه 30 جنيه، يعطونك في الموز ما في مشكلة. طب الصورة الثانية نبيع لك الملح بإيه؟ بالقمح، بكلتين قمح أو كذا، أما يجي المحصول نعطيك الكلتين القمح. طب الصورة هذه جائزة؟ لا. ليه؟ لأن دي الطعام، انتقلنا بقى إلى الطعام، يبقى ده لابد يلزم فيه التقابض. نعم ما في مشكلة، الكيل ملح بعشرة بر أو الكيل بر بعشرة ملح ما في مشكلة، لكن شرط أن يكون التقابض فين؟ في المجلس. إنما ملح بيه كذا لا، هذا ما يصح، هذا ما يصح.
قال حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا وصلى عند المقام ركعتين، ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله.
نعم، فالرمل مصارعة الخطى ومقاربتها، وهذا يكون في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف الأول أيضا. طواف إحرامك أنت، طواف قدوم ولا طواف عمرة؟ إنما فيما عدا ذلك الطواف المتطوع به لا رمل فيه، طواف المتطوع به لا رمل فيه، إنما رمل في طواف عمرة تأتي، ولا طواف ماذا؟ ولا طواف قدوم. الأمر الثاني أنه يكون في كل الشوط، وقد كان أولا في بعضه، لما قال المشركون لقد وهنتهم حمى يثرب، فكان النبي يأمر الصحابة بإيه؟ بالرمل لما يجي في الوجه المقابل للمشركين يظهرون الجلد والقوة. وفي هذا ايه؟ اظهار الجلد والقوة. ولهذا ما تيجي ماشي وانت تعبان شوية النهاردة، ما تيجي قصد مبتدع هم شوية واعمل خبالك، اوعى تكسل اوعى بقى تصفر كده لا، عشان كده يشوفوك كده شباب على طول. اعد لكم مفيش قاعدين اهو، يبقى تظهر ايه؟ تظهر نعمة، تظهر شبابك، تظهر العصاية وانت ماشي عليها. بس ما هتشوفه حط العصاية على كتفك، ولا حط زي الزمان زي الفلاحين كان حطها ورضاه، المهم سيبها مش مشكلة، هي خطوتين ثلاثة مش هتقع على حاجة، بس المهم ما تعديه، بس اما تعديه. فانت اظهر يطؤون موطئا يغيظ الكفار. ومثل اهل البدع هم مش كفار لكن ماذا؟ العلة واحد، كل من يتغيظ على السنة وآلية أظهر له ماذا؟ أظهر له هذا الفرح، هذه القوة وهذا الجلد، أظهر هذه النعمة. فالنبي كان يأمرهم بهذا، لكن بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان الرمل في الأشواط كله، نسخ ما كان. هذا نسخ إيه؟ نسخ ما كان. نعم، من؟ المراد الخطى، الخطى ما هو باللازم الهز، لكن هذا كله محمول طبعا، هذا للرجال دون النساء باتفاق، باتفاق ان الرمل لا يكون للنساء انما هذا للرجال. الامر الثاني ايضا، الا يترتب عليه مضرة للمسلمين، تدفع الناس لا ما تضر الناس ان امكن. طيب، طواف مع قرب من الكعبة لا رمل فيه للزحام، ولا طواف في أطراف الصحن مع رمل فيه؟ هيكون الأولى إيه؟ البعد مع الرمل، يعني تحقيق السنة يكون أولى من القرب من الكعب. نعم.
قال حدثنا وكيع، قال حدثنا وكيع قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما تركت استلام الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما الحجر والركن اليماني.
نعم، ما تركت استلام الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما الحجر والركن اليماني. فلا يمس الإنسان من الكعبة إلا الركنين، الركن اليماني والحجر، هذا مع الاستطاعة. طيب، قوله في شدة الورخاء يعني كنت أصبر، وليس أنه يزاحم الناس، لكن كان يصبر، كان يصبر حتى يقبل حجر، كان يصبر حتى يمس الركن. وكما سبق وقلنا الركن هذا إن مسسته كبرت، إذا ما استطعت مسه فلا تكبير ولا إشارة، بخلاف الحجر فالتقبيل مع السجود وضع الجبهة، أو التقبيل أو مسه بشيء ثم التقبيل أو الإشارة. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد بن السائب عن داود بن أبي عاصم قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن الصلاة بمنى، قال: هل سمعت بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم وآمنت به. قال: فإنه كان يصلي بمنى ركعتين.
يقول: قال سألت ابن عمر
عن الصلاة بمنى، قال: هل سمعت بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم وآمنت به. قال: فإنه كان يصلي بمنى ركعتين.
سبحان الله، شوف طريقة التعليم. سألت ابن عمر عن الصلاة بمنى، عن الصلاة بمنى، قال: هل سمعت بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ هو يعلم أنه سمع وآمن، قال: نعم وآمنت به، تشويق يعني. قال: فإنه كان يصلي بمنى ركعتين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الدلالة على السنة والسنة فقط، الدلالة على السنة والسنة فقط، لهذا لا تدل الناس عليك فإنك تصوب وتخطئ، ولكن دل الناس على السنة فإنها أطول عمرا منك بقاؤها إلى آخر مؤمن. أما أنت فرجل تموت غداً، فإن ربطت الناس بك فمت، ماتت دعوتك. فالدعوة أطول عمرا كانت وستبقى إلى آخر مؤمن. فاربط الناس بها، اربط الناس بالسنة، فإن الناس حينئذ يأمنون أمرين: إن مت بقيت فيهم السنة، أو إن تكست بقيت فيهم السنة. أما إذا ربطتهم بك فإن استقمت استقاموا، وإن عوججت حصل لهم العوج. لكن اربط الناس بسنة يحكموك إليها أصلا، اربط الناس بسنة يحكموك إليه، يناقشونك فيها. إن زلت قدمك قال: يا شيخ أنت ما علمتنا هكذا، أنت أخبرتنا أن النبي قال كذا كذا كذا. أه والله وهمت، فترجع. أو والله فهمت خطأ فتعود. أو والله ركبت رأسي فتترك. فمن ربط الناس بالسنة ربط الناس بالأصل، ربط الناس بالأصل. ولهذا كل دعوة ارتبطت بمؤسس غير النبي والصحابة فهي إلى زوال، أو تحور أو انشطار. فتبدأ برجل ثم تنتهي إلى رجال، تبدأ بجماعة ثم تنتهي إلى جماعات، أو تموت. إلا دعوة بنيت على أثر، إلا دعوة بنيت على سنة. فإذا مات صاحبها قال الناس آمنا برب الغلام، إذا مات صاحبها قال الناس علمنا السنة، فيسيرون عليه. لهذا الدعوة التي تبنى على هذا الأصل دعوة باقية، بقاء الحق. لأن النبي قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفه. مات ابن تيمية موجود خلف، مات ابن عبد الوهاب موجود خلف، مات أحمد موجود خلف، مات الصحابة موجود خلف، وهكذا يخلف بعضهم بعضا. إنما الدعوة التي تقوم على فكر شخص ما تسمعه، الدعوة لتقوم على رأس تموت معه. ولهذا مهما كانت قوية، فين راح المأمون والمعتصم والواثق وواصل وعمر بن عبيدة، فين راح؟ وهكذا هذه دعوة تموت بموت الأشخاص، ولو بقيت وبال على أصحابها وهي ضعيفة لا تقوم دعوة الحق المبنية على السنة. لهذا يجب على أي شيخ يتصدر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن يربط الناس بماذا؟ بالسنة. أنا سأسأل عن الأشاعرة، لو أنا قلت الأشاعرة من السنة لابد أربط الناس بكلام السلف أن الأشاعرة من السنة، أو أقول أهل البدعة لابد أن أثبت للناس وأن أربط الناس بقول السلف أنهم أهل البدعة. يبقى أربط الناس بالسنة، فأقول أهل بدعة الأشاعرة كذا، يبقى هذا كما حضر السلف. بل كثير من السلف كفر الأشاعرة، فكيف يكون من أهل السنة؟ فلهذا الشاهد أن أي دعوة بقاؤها باستقامتها على الحق. ليه؟ لأن الحق باق، فلو أنك ركبت ونطقت به حملك إلى بقاء دعوتك. لهذا إلى اليوم بنقول حدثنا البخاري، إلى اليوم بنقول قال ابن تيمية، إلى اليوم بنقول قال ابن عبد الوهاب، مع قوة دفع دعوة أئمة السنة لكنها ثابتة، لأن الله ضمن بقاء الحق، ضمن بقاء الحق. القطار هذا لن يحصل له إيقاف، خلاص القطار ده ماضي، يبقى اركب القطار. لكن القطار هذا هالك، ليه تركبه؟ ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: ومن ظن أن الله يدير الباطل على الحق إدالة كاملة يضمحل معها الحق فقد ظن بالله ظن السوء، قد ظن بالله ظن السوء. يبقى دعوتك بقاؤها راجع إليه إلى مادتها. فهناك مادة وجدت للبقاء إلى آخر مؤمن على وجه الأرض. ما هي هذه المادة؟ السنة، الحق، حدثنا أخبارنا. فمن دعا إلى ذلك بقيت دعوته. فاربط الناس بالسنة، ما تربط الناس بك، ما تجعل الطالب يخرج من عندك قال شيخي قال شيخي. ألا ما في شيخك، ما في شيخك، وبعدين شيخك هذا ما في أحد سبقه، ما تقول غير شيخك هذا قال شيخنا فلان، رباني يعقوب وأدبني حسان وعلمني الحويني. طب ما فيش الأئمة الأربعة، ما فيش فقهاء سبعة، ما فيش صحابة، لكن انت هتقول مين بقى؟ هتقول ايه؟ رباني علمني أدبني السلف ومن تبعهم بإحسان، شيخي أدبني رباني علمني على ما كان عليه السلف، على ما كان عليه السلف. ولهذا الشيخ السلفي هو المعلم وهو المؤدب وهو المربي، لأن ما يتصور شيخ سلفي يعلم ولا يربي أو يؤدب بلا علم. الفصل بين علم وتربية وأدب دليل على الخلل، هذا خلل. فالشيخ المعلم والشيخ المؤدب والمربي، والشيخ المؤدب والمربي والشيخ المعلم، لأنه يعلمني ويؤدبني بناء على ماذا؟ على علم. فعلم لا يفضي إلى تربية بل يفضي إلى تطاول، ليس علما سلفيا. وتربية وأدب لا يبنى على الأثر، ليست تربية ولا أدبا. نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله، كانوا يرون، تذكرون كانوا هذه تربية السلف، كانوا يرون، كانوا يفعلون، كانوا، يبقى هذه تربية السلف. أيما شيخ ربط الناس به تموت دعوته يوم أن يموت، ولو بقيت لكانت وبالا عليه، لكنها ضعيفة لا عبرة بها، لا عبرة بها. إنما الدعوة إذا بنيت على أثر، إذا مات صاحبها بقي أثر. إخواني، هل يموت الأثر؟ أبدا. هل يموت يا إخواني؟ حدثنا أخبرنا، ده اسمه يا إخوان مسند الإمام أحمد. مات أحمد ولا لا؟ مات أحمد وبقي المسند، بقي أحمد، بقي المسند، مات أحمد وبقي المسند، لأن هذا ليس حديث أحمد، إنما هو حديث رسول الله أسنده أحمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمات أحمد وبقي الإسناد، مات ابن تيمية وبقي الإسناد، مات ابن عبد الوهاب وبقي الإسناد. يبقى ربط العالم الناس بضمار. ولهذا إذا وجدت ارتباط الطلبة بالشيخ، قال 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 ها، قال شيخي، السادة شيخي، أنت خلفت الشيخ، أنت وفقت الشيخ، أنت، هذه دعوة حزبية أصلا، هذه دعوة حزبية. والطالب اللي يصير مع شيخه، ها، ننزل ميدان منتظرين مشايخنا مشايخنا مشايخنا، نزل ميدان معاهم، نضع ايديه في الاخوان معاهم، نترك الاخوان معاهم، هنتصور في الانتخابات معاهم، مش هنتصور معاهم. الا مفيش محاكمه؟ مفيش محاكمه؟ ليه انت نازل؟ ايه الدليل؟ اذا اعترضت انطردت. كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل. انت سيء الادب، انت لست مؤدبا مع شيخك. كيف تناقش شيخك بهذه الطريقة؟ كيف تقول له يا شيخ كيف وكيف؟ هذا ليس من انعدام الأدب، طالما الحوار فيه الأدب وتستفسر وتستفصل، وليس باللازم أن ترجع إلى قول شيخك إن كان قولا مبنوعا على الاجتهاد. لكن لو دلك شيخك على إجماع، دلك شيخك على حق لا يجوز خلافه، وجب اتباع الحق هذا. لكن لو أن شيخك يرى اجتهادا في مسألة، مسألة موروثة من مسائل الاجتهاد، فأرى شيخك كذا وأنت ترى خلاف هذا، لا يضرك، لا يضرك. فشيخ الإسلام حبيب لقلوبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخه. يبقى أيما دعوة ترتبط بالشيخ دعوة حزبية حزبية. ولهذا أنا قلت لكم من قبل أنا لا أعجب من شيخ ينحرف، أنا أعجب من طالب يتابع الانحراف. طب الشيخ انحرف بس عنده ملك بيحافظ عليه، عنده شهرة، لكن أنت مسكين بتنحرف ليه مجانا؟ طب الشيخ هيقولك أنا والله أنا لو تركت هذا بترك ملك أنا بأسس فيه من 40 سنة. طب عنده شيء بيسعى لتحصيله، أما أنت يا طالب لا يجوز ذكر مسالب السلطان. شيخنا شيخ المحنة لا يجوز ذكر مسالب السلطان، ده حق فعل، لكن يجوز عزل السلطان، ده كلام شيخنا برضه حق. ألا يعني في وقت لا يجوز ذكر مسالبه ولا التعرض بالإمام، لا يجوز ذكر مسالب الإمام ولا التعرض بالإمام، وفي وقت تاني يجوز عزل الإمام. أنت مع هنا ومع هنا، أي بركة فيك؟ ربطك بنفسه، ربطك بنفسه، ما ربطك بالأثر. فالشيخ المبارك من جمع على الأثر، والطالب المبارك من اتبع الأثر. انت هتطلع من درس اليوم هتقول ايه؟ قال شيخنا قال شيخنا قال شيخنا قال شيخنا، لا هو اللي قالوا شيخك هذا، ما قالوا الأئمة، لا قالوا الأئمة، خلاص قال الأئمة، احنا لسنا في حاجة لشيخك. لكن لو سألك أحد عن قول شيخك أو أنت تريد أن تقول بأن قول شيخي وهذا القول، ما في مشكلة إسناد، لكن شيخك إن لم يقل ما قاله السلف لا تتبعه، إن قال ما قاله السلف استغني بهم، استغني بهم. فإنما تجيش مثلا نبحث مسألة الآن تقول قال ابن باز، قال ابن باز، شوف ابن باز، ما تقول أنا أقول دليلك تقول أفتى ابن باز بهذا، هتجلد جلد معنوي. يعني كيف تقول أسألك عن دليلك مثلا تقول قال ابن باز؟ طب وقال العثيمين ضد ما قال ابن باز، يبقى ما الدليل فين؟ فين الدليل؟ لكن دليل ابن باز أنك تكون على الدليل ثم تقول وقال هذا كذا وبعدين ابن باز أول من قال، ما في مالك، ما في أحمد، ما في الشافعي، في، يبقى ابدأ رتب، رتب السلسلة، ما تقول قال ابن باز قال الألباني وعندك أمة. ولهذا احنا أمس وقفنا مع الذهبي، الذهبي بيننا وبينه 700 سنة، ولما لم يستحسن بذاته وقال وترك الفضول وكذا هو الأولى، قلنا إيه؟ لن نأخذ بكلام الذهب. ليه؟ لأن الذهب رفع إلى العلماء، أما وقد قال العلماء قبل الذهب فلا يكون قول العلماء من فضول الكلام، هذا من متين الكلام، لهذا لن نوافق الذهب، لن نوافق من؟ الذهب. ليه؟ لأننا رفعنا إلى ما فوق الذهب، أما وقد قال العلماء ذلك يبقى اتبعونا العلماء، يبقى اتبعونا العلماء. يبقى ما ينبغي الربط بالشخص، إنما الربط بالأثر، الربط بالسنة، الربط بالحق. إخواني والله من أعظم أدواء مجالس العلم ربط الشيخ الناس بنفسه، بل وحساب الطالب الذي قد يخرج عن هذا. ينبغي للطالب الشيخ أن ينشط الطلاب على الحوار، طالما حوار علمي، طالما حوار في محل الأدب، طالما حوار ناتج مثمر، فلا تعترض تقول الشيخ اللي بتهيألي، اوعى تقولها. لكن الشيخ أليس الله يقول، أليس الرسول يقول، أليس أحمد قد قال كذا؟ اجلس ساعة خذ الدرس كله، مش مشكلة ان عطل الدرس، ايه يعني درس اليوم في هذه المسألة، ايه الإشكالية؟ واحنا عندنا مقاولة لازم نخلص يعني؟ لا، انت زي قيام الليل كده مثلا، انت بتقرأ 3 أجزاء في الليلة، وانت الليلة بقى جاي تقول بسم الله الرحمن الرحيم لسه، وهتبدأ في سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر وجهت قلوبهم فوقف قلبك عند هذه الآية. بقول أنا ورد ذاتك ذا أنت وردك تطهير القلب بها. أقف 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 لو قضيت خلال كله بهذه الآية. هو الثلاثة أجزاء ليه؟ هو أنت تقرأ أخوان ليه؟ لتحرك قلبك. أنا لقد تحرك عند هذه الآية. اجعل ورد قلبك هذه الآية الليلة. ده ورد القلب هذه الليلة. فلو هتبقى أياما تصحح مسألة إيه الإشكالية؟ بس أهم شيء يكون إيه؟ الكلام في المسار. شيخ يسند وطالب يسأل السؤال العلمي الاستفسار العلمي. قالت يا رسول الله لما قال النبي من نقش الحساب عذب. قالت يا رسول أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ يبقى راجعت الرسول صلى الله عليه وسلم. فما في مشكلة ثاني يراجع شيخه طالما الحوار حوار علمي مثمر منتج. عندك أثر عند شيخك أثر عندك دليل عند شيخك دليل وكذا. فلابد للشيخ أن ينشط الطلاب على مثل هذا. لا يفرح الشيخ أن الطلبة صم بكم من عمي. ما في اعتراض بالعكس بالعكس. إنما علامة الفهم مناقشة. فليس هناك مسألة تسمى بمسألة الشيخ. إخواني قاعد المسألة التي يقال مسألة الشيخ يعني من هو إليه مسألة خطأ. ارميها خد مني بالعموم كده ارميها لأنها أليست من العلم الشرعي؟ بلى. أليست المسألة هذه مرت على الأمة في قرونها؟ بس دي مسألة نازلة. طب أليست مرت على علماء العصر النازلة دي؟ بس العلماء اختلف فيها. يبقى مسألة علماء بقى مش مسألة شيخك. يبقى شيخك مع فريق إنما أنا أتكلم عن مسألة شيخك. مسألة لشيخك وهي مسائل العلم. مسألة شيخك بس هذه المسألة هي مسألة الشيخ. لا ارميها ليست صحيحة ليست صوابا ليست صوابا أبدا. مسألة الشيخ هذه ليست صوابا. كما شيخنا أحمد كان يقول القرآن كان غير المخلوق ده تبنى دي مسألة أحمد. دي مسألة الأمة مش مسألة أحمد. لكن أحمد أظهر وصبر. ولهذا لما الأمة أثنت على أحمد مش أثنت فقط لأنه قال القرآن كلام غير مخلوق. ما كل الأئمة على هذا. الأمة أثنت ليه؟ لأن أحمد قام مقام الأنبياء. أحمد دخل النار فخرج ذهبا أحمر. أحمد حفظ الله به الدين يوم المحنة كما حفظ بأبي بكر الدين يوم الردة. لكن أحمد ما جاء بشيء جديد. ليس هذه المسألة مسألة أحمد. هذه مسألة الأمة. هذه القرآن هذه السنة هذه الصحابة هذه التابعون وتابعوا التابعين. دي مسألة أمة. يبقى إذن على الشيخ أن يربط الأمة بمن يا أخوان؟ بالسنة. ما يربط الأمة بنفسه. ما يربط الأمة بنفسه. نفسك ولا شيء. نفسك ولا شيء. نحن ما لسنا أتبع نفسك ولا أتبع قولك ولا أتبع رأيك إلا أن يكون قولك قول السلف. فحينئذ جزاك الله خير أن دللتنا على قول السلف أن دللتنا على قول السلف. ولهذا يعني ولله الحمد والمنة أنا ما أذكر مرة في حياتي قلت في مسألة هذا قول شيخ ابن باز. والله يا أخواني ما أذكر لا في بداية الطلب ولا في بداية الطلب إحنا لسه في بداية الطلب ما أذكر يوما ما أبدا قلت فوزان أو قلت ابن باز أو قلت كذا إلا أن أسند الأقوال بس فقط. لكن أدلتهم أتبنى كذا كذا لكن هذا قول شيخي. طب إذا قال واحد وهذا قول شيخي مقبل أقول له إذا أو هذا قول شيخ العثيمين طب أنا أقول له هذا قول الناس هذا قول العثيمين هذا القول ابن باز يقول هذا قول القرضاوي, أو لا ابن باز أعلم من القرضاوي كما يصنع الجهلة. لا لا, ولو ابن باز أعلم من القرضاوي 100 مرة قد يصيب القرضاوي في المسألة دي. ما أذكر مرة في حياتي يعني الواحد قال 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 قال, قال أبدا, إلا أن تسند إن هذا قول ابن باز, هذا قول فلان, هذا قول فلان, اتباعا لدليل العالم وليس اتباعا لماذا للعالم نفسك. قول ابن باز وابن عثيمين والفوزان والحيدان والغديان والغصون كل الدنيا هناك قولهم وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع, وقول الألباني لا, ونرى ما ذهب إليه الألبان. مش ما ذهب إليه الألباني لأنه قول ألباني, لأن السنة ما وردت بهذا, ده وصف مخصوص. وكل الأمة هناك ترى أنك لا ترفع يدك وانت قائم الثالثة وانت جالس, ويرى الألبان رفع يديه وإحنا معه مش مع الألبان. المسألة دي مع الألباني يعني أقصد الدليل دليل الألباني, والمسألة دي مع المشايخ دليل المشايخ. إيه الإشكالية؟ إنما قال أنا أذهب إلى مسألة وتبناها لأنه قال فلان قال علام قال كذا, أبدا ما حصل. فإذا كان الواحد ما ارتبط بهؤلاء القمم يقول قال فلان, يبقى تربط بقى الطلبة بقول كنت ولا شيء. إذا كان أنت أبيت أن ترتبط بكلام الأكابر كقول قول قول, كيف تدرب الطلبة على ارتباط بكلامك أنت؟ ويعنف الطالب, لا يعنف الطالب إذا كان مقلدا بلا دليل, هذا يعنف الطالب. تعرف الدليل لأن الحق قد يؤتى من إيه؟ من قبلك. حينما تعرض مسألة ما عندك علم بها فقد يؤتى الحق من قبلك, يؤتى الحق من قبلك. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن الحكم
فقال ابن عمر هل سمعت بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ ما قال هل سمعت ببكر, هل سمعت بعمر, هل سمعت بعثمان, هل سمعت بعلي, هل سمعت بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم وآمنت به. نشاط ساعات الكلام يعني بيطلع ايه, الواحد ما بيكون نشط بيعطي أروع الكلام, ما يكون كسول كده يدوبك بيتكلم تحت ضرسه, ففي أجوبة وفي كلام تحس إن الشيخ نشيط والطالب نشيط, والواحد ما بيكون نشيط بيجيب الكلام الجميل. صح ولا يا إخوان؟ يعني هذا ابن عمر يسأل عن الصلاة بمنى يقول كده كالسنة مثلا, إنما هل سمعت بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم وآمنت به. نشاط بقى من الشيخ والطالب. قال فإنه كان يصلي بمنى ركعتين. الله أكبر. وكأنه سأل عن الصلاة بمنى ركعتان أو 4 ركعتان كما صلى النبي وأبو بكر وعمر وعثمان في الصدر من خلافته, ولا 4 كما صلى عثمان. حال إلى من؟ أدب, قمة الأدب. فإنه كان يصلي بمنى ركعتين. الله أكبر. طيب نكتفي بهذا القدر. من؟ طيب نعم هات الحديث اللي بعده.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن الحكم وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلاهما بإقامة واحدة فقال هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم بنا في هذا المكان.
الله أكبر. قال السندي قوله أنه صلاهما يعني أي المغرب والعشاء بجمع, بجمع يعني بمزدلفة بإقامة واحدة, هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم بنا في هذا المكان. في هذا المكان إحالة إلى ماذا؟ إلى السنة. ابن عباس لما رأى معاوية يمس جميع الأركان نهى وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. كله يقول هكذا رأيت النبي, وبعضهم كان يسأل هل سمعت النبي, يقول لو سمعته مرة أو مرتين أو لأخيره, ثم يقول حتى يعد 7 مرات أو 9 مرات سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وكذا. نعم. من؟ نعم نعم، إقامة واحدة لكل صلاة، ولهذا بأذان وإقامتين، لكن إقامة واحدة لكل صلاة. طبعا هو في الأثر هذا ورد فيه الروايات عديدة، وقع فيه شيء من يعني الاضطراب أو الاختلاف، لكن المحفوظ في ذلك كله، المحفوظ أذان وإقامة لكل صلاة، أذان وإقامة لكل صلاة، هذا هو المحفوظ. نعم.